بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام في فواتح السور في قول الله تعالى في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم، اليوم نريد أن نبدأ في قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. من جميل ما ورد أيها الإخوة أو حصل أن إنسانا غير مسلم مرض، فزاره أحد الدعاة فأهدى إليه قرآنا مصحفا، فلما أمسك بالمصحف نظر إلى الجلد الخارجية فتعجب من شيء عجيب. ما هو؟ عندما يهدى إليك كتاب ماذا تنظر؟ من المؤلف؟ تعجب أن القرآن ليس عليه اسم مؤلف. طيب، عادة عندما يكون الكتاب ليس عليه اسم مؤلف يكون الكتاب ساقطا ناقصا مليئا بالعيوب، لكن العجيب أنه لما قرأ أول آية في القرآن الكريم ما هي؟ قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني كتاب ليس عليه اسم مؤلف ومع ذلك يقال ذلك الكتاب لا ريب فيه. فعندها قرأ القرآن وهو يبحث عن شيء من العيب في القرآن فقرأه ثلاث مرات ثم أسلم بعدها، فقط على هذه الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه. والحقيقة أيها الإخوة أننا جميعا قرأنا هذه الآية مرات وكرات، لأنها أول القرآن، وكثيرا ما بدأنا بختمات قرأنا فيها هذه الآية. ولعلي أقول يمكن من المسلمين قلة من لا يحفظ هذه الآية، لكن القرآن الكريم أيها الإخوة بحر واسع وعميق ومليء بالكنوز من المعاني الدقيقة، وكل إنسان يقتنص من كنوز هذه المعاني على قدر الأسباب التي تحلى بها بعد توفيق الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وما توفيقي إلا بالله. والحقيقة أنك عندما تقرأ هذه الآية تتعجب من فنون البلاغة وتصاريف المعاني تبعا لقواعد النحو التي تستطيع أن تطبقها في هذه الآية. فبداية نقول ذلك الكتاب، كلمة ذلك اسم إشارة، أين المشار إليه؟ المشار إليه يمكن أن يكون هو ما ذكر سابقا ألف لام ميم، يعني يشير إلى هذه الحروف. طيب إذا كان المشار إليه هو هذه الحروف، لماذا قال ذلك ولم يقل هذه ولم يقل تلك الحروف أولئك الحروف؟ أتى باسم الإشارة مذكرا. لماذا قال وذلك؟ لأن اسم الإشارة الذي يرجع إلى الجماعة قد يذكر ويؤتى به مذكرا مفردا لأنه يراد به ذلك المذكور. ذلك المذكور، قال الله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، لازم يقول بين أيش؟ بين ذينك الاثنين، لا فارض ولا بكر، هذول حالتين مو حالة واحدة، لكن ماذا قال؟ عوان بين ذلك. نعم، والله تبارك وتعالى لما ذكر عن موسى ماذا قال؟ قال: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هو عمليا كان طعام واحد؟ لا، كان من سلوى اثنين، ومع ذلك سماه ربنا عز وجل طعاما واحدا، لأنهم كانوا يستقلون النعم وأرادوا أن يذكروها بإيش؟ إنه هذا هو المذكور سابقا. المذكور سابقا هو اثنين، فعبر عنه بإيش؟ بقول طعاما واحدا. طيب، وإذا قلنا إن المشار إليه ليس هو الحروف، وإنما هو السورة، سورة البقرة كاملة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذا قلنا هكذا ماذا يشكل علينا؟ طيب كيف يقول عن السورة ذلك؟ أقول تلك. طيب ليش قال ذلك؟ قال: وذلك، لأن الخبر إذا كان مذكرا يصح أن يوصف المؤنث باسم الإشارة المعد للذكر. تقول: هند ذلك الإنسان، هند ذلك الإنسان. إذن هنا أيضا نقول ذلك إذا كانت اسم إشارة لسورة البقرة، لما كان الكتاب مذكرا صح أن يوصف أو أن يشار إليه باسم المذكر، باسم الإشارة المعاد للمذكر. لكن الأوضح من كل ذلك أن اسم الإشارة يرجع إلى القرآن كله، باعتبار أن ربنا عز وجل قد وعد بإنزال كتاب لا لا يذهبه الماء ولا يخلق على كثرة الرد، كما ذكر ذلك في التوراة والإنجيل. أو نقول إشارة إلى القرآن الكريم الذي نزل سابقا قبل هذه الآية والذي ينزل لاحقا، لأن القرآن كل نزل بعضه قبل هذه الآية وينزل باقيه بعد هذه الآية، فالإشارة إلى ذاك القرآن المعروف في أذهان المؤمنين وأذهان المسلمين، وعندها يصح اسم الإشارة أن يكون مذكرا. لكن الإشكال أين؟ الإشكال أن المصاحف بين أيدينا، والمعروف أن نقول ذلك اللام البعد، كان ينبغي أن يقول هذا. لما يكون الشيء بين أيدينا ماذا نقول؟ ذلك أم هذا؟ نقول هذا. طب لماذا قال ذلك؟ والمعروف في الإعراب أن اللام البعد. الحقيقة هذه لفتة عجيبة أيها الإخوة، أن القرآن الكريم من حيث الأوراق وهذه الكلمات والحروف هو بين أيدينا، لكن رتبته رفيعة عالية سامية، فأتى بلام البعد إشارة إلى علو المرتبة ورفعة الدرجة. طيب، ثم يقول الله عز وجل: ذلك الكتاب. الكتاب هو اسم للقرآن الكريم، والمعروف أن القرآن الكريم يذكر عادة إما بلفظ القرآن أو بلفظ الكتاب، وهذا يشير إلى أن القرآن لا بد أن يراعى فيه أمران: القراءة المتواترة مع مراعاة الالتزام بالكتابة المنقولة. فالقرآن مقروء ومكتوب، فهو يقرأ ويكتب، ولا بد أن يتفق الكتاب مع القراءة، وأن تتفق القراءة مع الكتاب، فلا عبرة بقراءة لا يوافقها كتاب، ولا عبرة بكتاب لا توافقه القراءة. فشرط القراءة المتواترة أن تتواتر قراءة وكتابة، لذلك ربنا يقول: ذلك الكتاب. هناك قاعدة في علم البلاغة يقولون إن تعريف الجزئين في الجملة الاسمية يفيد الحصر. ذلك اسم إشارة معرفة، الكتاب اسم أيضا معرف بأل للتعريف. إذن هنا تعرف الجزئان: المبتدأ ذلك معرفة، والكتاب أيضا معرفة. طيب هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن الله عز وجل يبين ويقول هذا القرآن هو الكتاب فقط الذي استجمع صفات الكتاب الكامل، وهذا يدل على الكمال في وصف الكتاب، كما تقول زيد الرجل، يعني تنفي عما سواه ذلك وتثبت له كمال صفات الرجولة. والله هنا يقول ذلك الكتاب، أي أن القرآن هو الكتاب الكامل الذي لا عيب فيه ولا نقص، والذي لا خلل فيه ولا إشكال. طب هو عمليا في كتب أخرى موجودة، لكن هنا يقول الكتاب الكامل هو القرآن الكريم، وهذا فيه تحدي للكفار من قريش واليهود، ويبقى هذا التحدي إلى آخر الزمان. إذن ذلك مبتدأ، والكتاب ما إعراب الكتاب؟ ممكن أن يكون خبرا وبالتالي يتم به الكلام، ألف لام ميم ذلك الكتاب، أي القرآن هو الكتاب الكامل الذي لا عيب فيه ولا نقص. ويمكن أن يكون الكتاب إما بدلا أو عطف بيان، بأن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني يكون الكتاب بدل من اسم الإشارة، ويكون لا ريب فيه هو الخبر. وإذا جعلنا الكتاب هو الخبر يكون لا ريب فيه خبرا بعد خبر. اسم الإشارة ذلك مبتدأ، الكتاب خبر أول، لا ريب فيه خبر ثاني لاسم الإشارة. طيب ثم يقول الله تبارك وتعالى لا ريب فيه، لا نافية للجنس، نفت الريب بجميع أفراده وجميع أنواعه. نعم،
ذلك الكتاب أي ذلك الكتاب الذي وعد به على لسان موسى وعيسى عليهما السلام، أو ذلك إشارة إلى ألف لام ميم.
نعم،
وإنما ذكر اسم الإشارة والمشار إليه مؤنث وهو السورة، لأن الكتاب إن كان خبره كان ذلك في معناه ومسماه مسماه، فجاز إجراء حكمه عليه بالتذكير.
جاز إجراء حكم الكتاب على اسم الإشارة بالتذكير، فصار اسم الإشارة مذكرا لأن المشار إليه مذكر.
وإن كان
الكتاب صفة وليس خبرا، يعني الوجه الأول الكتاب خبر، فذكر اسم الإشارة لأن الخبر مذكر. طيب وإذا كان صفة؟ نعم،
وإن كان صفة فالإشارة به إلى الكتاب صريحة.
نعم،
لأن اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة له، تقول هند ذلك الإنسان، أو ذلك الشخص، أو ذلك الشخص فعل كذا،
مع أن هند مؤنث، ومع ذلك جاء بعدها اسم الإشارة مذكرا. لماذا؟ لأن المذكور بعد ذلك وصفا هو الإنسان أو الشخص، وهو مذكر.
ووجه تأليف ذلك الكتاب مع ألف لام ميم، إن جعلت ألف لام ميم اسما للسورة، أن يكون ألف لام ميم مبتدأ.
هذا إعراب ألف لام ميم، إذا جعلتها اسم للسورة تكون مبتدأ، وذلك مبتدأ ثاني، والكتاب خبر لذلك، وجملة ذلك الكتاب جملة اسمية في محل رفع خبر لألف لام ميم. نعم،
أن يكون ألف لام ميم مبتدأ وذلك مبتدأ وذلك مبتدأ ثاني
أو مبتدأ. نعم،
والكتاب خبره، والجملة خبر للمبتدأ الأول.
أي جملة ذلك الكتاب، ذلك مبتدأ، الكتاب خبره، جملة ذلك الكتاب خبر لألف لام ميم، إذا جعلنا ألف لام ميم اسم لهذه السورة.
ومعناه أن ذلك هو الكتاب الكامل، كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص، كما تقول هو الرجل أي الكامل في الرجولية، الجامع لما يكون في الرجال من مرضيات الخصال. وأن يكون ألف لام ميم خبر، خبر مبتدأ محذوف.
هذا وجه آخر، أن نقول هذه ألف لام ميم خبر لمبتدأ محذوف، وهذه جملة مستقلة، وجملة ذلك الكتاب جملة أخرى ليس لها علاقة بالجملة الأولى.
أي هذه ألف لام ميم جملة، وذلك الكتاب جملة أخرى. وإن جعلت ألف لام ميم بمنزلة الصوت كان ذلك مبتدأ خبره الكتاب، أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل لا ريب لا شك.
طبعا إخوان أكارم، نلاحظ هنا أنك لا تستطيع أن تفهم القرآن فهما عميقا دقيقا واضحا وأن تتذوق جمال معانيه ودقائق لطائفه البلاغية إلا إذا كنت على دراية ومعرفة في علم الصرف والنحو والبلاغة والبيان والمعاني من علوم العربية، فهي علوم مشروطة لكنها غير كافية، هي علوم مشروطة لكن غير كافية. يعني إذا كان إنسان قرأ اللغة العربية بكفي يفسر القرآن، لا يكفي، هذا شرط لازم لكنه غير كاف. نعم.
لا ريب لا شك.
لا ريب، لا ريب هذه كلمة لا نافي للجنس. ما المراد بلا نافي للجنس؟ لا التي تنفي جميع أنواع الريب. ما هو الريب؟ هو الشك الذي يستثير القلق في النفس والذي يحصل التردد والاضطراب داخل الإنسان. لذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما يجعل في قلبك الشك والقلق والاضطراب، وفر إلى ما لا يحصل فيه ذلك في قلبك. فالقرآن الكريم لا شك فيه أنه من عند الله، ولا شك فيه أنه كامل، ولا شك فيه أنه معصوم لا خطأ فيه. فالقرآن الكريم أيها الإخوة سلمه ربنا عز وجل من جميع أسباب النقص من الخطأ في المعلومات والتناقض بين الأخبار وكذلك الخلل في الأوامر والنواهي. القرآن الكريم أخبر عن الغيوب السابقة وأخبر عن الغيوب اللاحقة، ونزل عبر 23 سنة، ومع ذلك لا يحصل فيه تناقض مهما مر الزمان. يعني هذه الآية أيها الإخوة عندما يخبر الله بها ويقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا تحد مستمر إلى آخر الزمان، يعني تعالوا وأرونا وجها من وجوه الخلل والنقص والعيب والريب في هذا القرآن. ولو نظرت إلى التاريخ كم قرئ القرآن على ألسنة أعداء المسلمين يبحثون عن خلل أو نقص أو شيء من العيب في القرآن الكريم، ومع ذلك لم يجدوا. رحم الله الإمام الشافعي عندما قال أبى الله العصمة إلا لكتابه، أما كل كتاب سوى القرآن فيه نقص فيه خلل، أما القرآن الكريم فالله شهد له بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. أحيانا أخوانا بعض الناس يستثير شبهات حول القرآن من لك القرآن في تناقض، القرآن في خطأ، القرآن القرآن. نقول له طب يا أخي أنت تقرر أم تسأل؟ إذا كنت تقرر فأعطنا المسألة مع أدلتها حتى نقبل، أما إذا كنت تأتي بشبهة طب اسمع الجواب. هو لا يريد أن يلقي شبهة بلا دليل ويريدنا أن نقبل، هذه مشكلة. أما الحق أنك إما أن تأتي بعيب في القرآن وتقيم عليه الأدلة ويسلم لك في ذلك أصحاب الاختصاص، وإما أن تأتي بشبهة تسأل عنها يجب عليك أن تسمع الجواب من أصحاب الاختصاص. يعني لو هلا إنسان قال القرآن في خطأ في النحو، طيب أعطينا الدليل، أعطانا الدليل، نعرض ذلك على علماء النحو، فإن سلم أصحاب الاختصاص بذلك نقول له والله الحق معك. طيب لو أنه أتانا بخطأ في إعجاز علمي أيضا نقول له أنت الآن تقرر، أعطينا الشبهة، أعطينا دليلا، نعرضها على أصحاب الاختصاص، فإن سلموا بها كانت مقبولة. أما أن يأتي الإنسان بدعاوى دون أدلة وشبهات دون أدلة هذا كلام غير مقبول أبدا. واليوم نسمع كثيرا القرآن في عيب، القرآن في خلل، القرآن في تناقض. طيب أعطونا الأدلة، أرونا أين التناقض. طيب إذا كان كل هذه الأشياء التي تستثار اليوم قد ذكرها العلماء والمفسرون وعلماء النحو والبلاغة والمعاني عبر التاريخ الطويل، يكاد أيها الإخوة ما في شبهة الآن تذكر عن القرآن إلا ولها جواب في كتب العلماء إما بعينها أو بنظائرها. لذلك جميع الشبهات أجاب عنها العلماء، فالله يقول لا ريب فيه. طيب كلمة لا ريب فيه أيها الإخوة يمكن أن نقف عليها بقولنا ذلك الكتاب لا ريب، انتهى الكلام. القرآن هو الكتاب الكامل بلا شك ولا ريب، انتهى الكلام. ثم نقول فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين، هذا معنى جميل. لا نافل الجنس، ريب اسمها، ونقدر الخبر أي لا ريب موجود. طيب ويمكن أن نجعل جملة لا ريب هي الخبر لذلك، ذلك الكتاب أين خبره؟ لا ريب. طيب ويمكن أن نجعل لا ريب اسمها وأن نجعل الخبر في قولنا للمتقين، لا ريب فيه للمتقين. المتقون لا يرتابون بالقرآن، بينما غيرهم يتشككون وربما يضطربون ويقلقون ويتشوشون. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا عن الله ولم يذعنوا بعقولهم لكتاب الله عز وجل، هذا معنى آخر. طيب ويمكن أن يقول فيه هدى للمتقين كلام جديد مستقل عما قبلهم. فانظروا إخواننا كم وجه في الإعراب في هذه الآية، ولا شك أن هذا التنوع في وجوه الإعراب يعطي هذه الآية قوة في المعاني وتعددا في الاحتمالات التي تتكامل فيما بينها. لاحظوا أيها الإخوة، القرآن يحتمل وجوها، لكن هذه الوجوه هل هي متناقضة أم متكاملة؟ لا متكاملة. لذلك هذه الوجوه في النحو تزيد هذا القرآن كمالا وإعجازا، ولتبقى هذه الكلمة إلى آخر الزمان تتحدى الموافق والمخالف في قوله تعالى قل نعم لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
لا ريب لا شك، وهو مصدر رابني إذا حصل فيه الريبة، وحقيقة الريبة
أو الريبة
وحقيقة الريبة قلق النفس واضطرابها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الشك ريبة وإن الصدق طمأنينة. أي فإن كون الأمر مشكوكا فيه مما تقلق له النفس ولا تستقر.
النفس تطمئن للعلم، لليقين الذي لا شك فيه ولا قلق.
وكونه صحيحا صادقا مما تطمئن له وتسكن. ومنه ريب الزمان، وهو ما يقلق النفوس ويشخص بالقلوب من نوائبه،
من تخوفات عن المستقبل والحاضر، يمكن يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، كما قال ابن عطاء: إلا ما قادك شيء مثل الوهم، ما قادك شيء مثل الوهم.
وإنما نفى الريب على سبيل الاستغراق،
قال: لا ريب فيه. لا نفي الجنس تفيد نفي جميع أنواع الريب والشبه والشك في القرآن الكريم.
وإنما نفى الريب على سبيل الاستغراق وقد ارتاب فيه كثير، لأن المنفي كونه متعلقا للريب.
لاحظوا إخواننا، ما قال القرآن لا يرتاب به أحد. بلى، في كثير ناس شكوا بالقرآن وطعنوا بالقرآن وما شابه ذلك، لكن ربنا ماذا يقول؟ القرآن لا ريب فيه، القرآن لا ريب فيه، القرآن لا عيب فيه، القرآن لا نقص فيه. طيب، وأولئك الناس الذين ارتابوا إنما ارتابوا لجهل أولا، أو لعناد ثانيا، أو لكبر ثالثا، أو لحقد دفين على القرآن قبل أن يقرؤوه وقبل أن يدرسوه. إذا الإشكال عندهم وليس في القرآن. إذا الإنسان عنده خلل في البصر فنظر إلى شيء سليم لا عيب فيه ثم قال: هذه اللوحة فيها عيب، ماذا نقول له؟ اللوحة سليمة لا عيب فيها، والعيب في نظرك وبصرك.
لأنه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان، بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيه، لا أن أحدا لا يرتاب. وإنما لم يقل لا فيه ريب.
جميل، يعني في آية ثانية قال: لا فيها غول، عن الخمر التي في الجنة يقول: لا فيها غول. طيب ليش هم ما قال لا فيه ريب؟ قال: وذلك لأن المقصد في الآيتين مختلف. هناك ربنا يمدح خمر الجنة ويقول: هي خمرة ليس فيها غول، لكن باقي الخمور في الدنيا فيها غول، يعني أنها تغتال العقول وتغطي العقول. أما في الخمر في الجنة تتلذذ بها النفوس ولا تغتال بها العقول. طيب لو قال لا فيه ريب لكان في ذلك تعريضا، لكان في ذلك تعريض بباقي الكتب أن فيها ريبا، وليس هذا هو المقصود.
وإنما لم يقل لا فيه ريب كما قال لا فيها غول، لأن المراد في إيلاء الريب حرف النفي نفي الريب عنه.
نعم.
وإثبات أنه حق لا باطل كما يزعم الكفار. ولو أولى الظرف لبعد عن المراد.
لا فيه ريب لبعد عن المراد. نعم.
وهو أن كتابا آخر فيه ريب لا فيه.
وليس هذا المقصود. ففي مطلع هذه السورة المراد تنزيه القرآن وتثبيت حقيته بغض النظر عن باقي الكتب،
كما قصد في قوله تعالى: لا فيها غول، تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هي. والوقف على فيه هو المشهور،
لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا كلام جديد.
وعن نافع وعاصم أنهما وقفا على لا ريب.
لا ريب فيه هدى للمتقين.
ولا بد للواقف من أن ينوي خبرا.
وين تقول لا ريب فيه فيه هدى للمتقين، لكنك حذفت خبر جملة لا ريب واكتفيت بالجار المجرور في الجملة الثانية. ولذلك قالوا إخواننا هذا من تعانق الوقف، فكلمة فيه تذكرها إما مع الجملة الأولى أو مع الثانية، مو مع التنتين. لو إنسان قرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين، نقول له هذا خطأ. ليه؟ لأن كلمة فيه إما أن تذكر مع الجملة الأولى أو مع الجملة الثانية، أما أن تذكر مع الجملتين فهذا خطأ. ليه؟ لأنها جار مجرور متعلق إما بالجملة السابقة أو بالجملة اللاحقة.
والتقدير لا ريب فيه، فيه هدى، فيه بإشباع كلها.
سبحان الله إخواننا، ونلاحظ هنا أن الوقف والابتداء ليس أمرا عشوائيا عند القارئ، لا يتبع النغم والنفس، وإنما يتبع قواعد النحو، فنحن من خلال النحو نعرف هذا الوقف تام أو ناقص، أو أنه قبيح أو كافي أو ما شابه ذلك. نعم، الآن كلمة فيه، الآن المشهور إخواننا في القراءة أن فيه لا تمد، فيه هدى، فيه هدى لا تمد. لماذا؟ لأن الياء قبلها ساكنة، أما لو كانت متحركة تمد مد الصلة.
ووافقه حفص في فيه مهانة.
نعم، إذن هناك قراءة فيه هدى، فيه هدى بالإشباع، وهذا هو المنقول بقراءة حفص في قول الله تعالى ويخلد فيه مهانة بالإشباع، وهذا خروجا عن القاعدة التي وضعها العلماء، وليس هذا خطأ في القرآن، لكن القاعدة التي استنبطها العلماء لم تكن مضطردة في هذا الموقف.
وهو الأصل كقولك مررت به ومن عنده وفي داره.
نعم،
فكما لا يقال في داره ومن عنده، وجب ألا يقال فيه، ألا يقال فيه.
يعني مثل ما أنه كلمة به وله لا تخطف وإنما تشبع الضمة والكسرة، كذلك أيضا في كلمة فيه ينبغي أن تشبع أيضا الكسرة لتصير ياء في اللفظ.
قال سيبويه ما قاله مؤد إلى الجمع بين ثلاثة أحرف سواكن.
ما قاله من أن الأصل هو إشباع الحركة، إشباع الحركة، هذا يؤدي إلى اجتماع ثلاثة سواكن، ثلاث حروف ساكنة. ما هي؟ فيه الياء بعد الفاء، والياء التي هي الكسرة المشبعة فيه. طب أين الحرف الثالث؟ قال هو الهاء. طب الهاء متحركة وليست ساكنة. قال لما كانت الهاء من الحروف الضعيفة في العربية، الهاء إخواننا من الحروف الضعيفة تستجمع كل صفات الضعف، إنها من الهمس والاستفال والانفتاح وما شابه ذلك. قالوا حركتها كأنها غير موجودة، حركتها كأنها غير موجودة. فيقول سيبوي إذن الأصل فيه عدم المد لئلا يجتمع ثلاثة سواكن.
قال سيبوي ما قاله مؤد إلى الجمع بين ثلاثة أحرف سواكن، الياء قبل الهاء والهاء، إذ الهاء المتحركة في كلامهم بمنزلة الساكنة، لأن الهاء خفية فالخفي قريب من الساكن، والياء بعدها، والهدى.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.